أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي قسيم الجنة والنار. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام لا زال في النوع الثالث، وهو ما يحرم الاكتساب به. قال: ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. وأشرنا فيما تقدم أن هذا المسألة عرضها المصنف في تعبير السيد الخوي عليه الرحمة استطرادا، لأن خلاف ما تقدم، لأن الكلام فيما تقدم عن الحرمة التكليفية أحسنتم، وهنا الكلام عن الحرمة الوضعية، عن الفساد والبطلان، عن الفساد الصحة والبطلان. فهنا يقول بأن هذا القسم باطل من جهة فساد المعاملة، ليس كبيع الخمر أجلكم الله، إنهم فاسد تكليفا وفاسد ماذا؟ وضعا، كما أشرنا. بعد ذلك قال بأنه ما ذكر، طبعا ذكرنا مجموعة من الوجوه وذكرناها كذلك عن السيد الخوي عليه الرحمة البحث السابق. هنا المصنف قال: فالعمدة، هو قال ما يستفاد من الفتاوى والنصوص، ثم بعد ذلك نقل كلمات للأعلام وناقش بعضها، وصلنا إلى هذه نربط البحث، نقرأ شيء حتى نصل إلى المطلب الذي نريد فيه توضيحه. قال: وعن التنقيح، يعني في هذا الكتاب في بيان ما لا يجوز بيعه، يعني قال ما لا نفع فيه. يعني الآن المصنف دائرة البحث وأن هناك أشياء لا نفع فيها، فهذه لا يصح المعاوضة عليها. الآن طبعا ذكرنا شيء من المناقشة، مناقشة نفس الشيخ الأنصار في أبحاث سابقة، هنا هم تأتي شيء من مناقشته كذلك. قال: وعن التنقيع، قال ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان. هذه الخنافس، هذه الديدان، أشياء حقيرة، كيف يشتريها الإنسان؟ كيف يقيم عليها معاوضة؟ فأصلا لا تجوز هذه المعاملة، باطلة. يعني بعبارة أخرى، كيف لا يصير نقل وانتقال؟ إن ليس بمال، صن على من يتبنى تعريف البيع كما هو المعروف عند بعض الأعلام، ومبادلة مال بمال كما سيأتينا إن شاء الله. وقلنا بأن سيد الخوي عليه الرحمة يناقش هذه المسألة، يقول: من قال كأن البيع هو عبارة عن مبادلة مال بمال، وأن المالية ليست لها دخل في حقيقة البيع. على كل حال بحث هما هم يشير إلى هنا، وأشرنا له بالأمس وربما في أبحاث سابقة، ويأتي إن شاء الله إذا وفقنا وياكم في كتاب البيع. قال الشيخ الأنصاري: مما ذكرنا، يعني من أنه كان، لأن الشيخ الأنصاري في البحث السابق تذكرون هنا قال بأنه إذا كان هناك في مورد الموارد نافع عند العقلاء، هذه تسوق لنا البيع، فلا نعطيه هنا. وذاك قلنا الأمثلة ذكرها الشيخ الطوسي في المبسوط ليست أمثلة على، إن صح التعبير، على نحو التحقيق وبيان حقائق الأشياء، لا، على أمور فرضية. هذه إذا فرض أن لا نفع فيها فلا تجوز المعاوضة عليها، وأما إذا ثبت أحسنتم أن فيها منفعة تجوز المعاوضة. قال: ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره، أين في التذكر عما ذكره من العلامة ذكر هناك من أنه استشكل في بيع العلق، هذه الحشرة التي عادة توضع في الظهر في مناطق معينة فتفتص الدم الفاسد، إن صح التعبير، لها أثر، لكن يقول أن هذه حشرة حقيرة لا قيمة لها فلا تجوز المعاوضة عليه. لشيخ الأنصار يشكل عليه، يقول: لا، إذا ثبت أنها لها نافع يجوز المعاوضة عليه. ومن هنا قال: ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم وديدان القز التي يصطاد بها السمك. ثم استقرب، يعني نفس العلامة في التذكرة استقرب، يعني قال الأقرب، استقرب يعني قال الأقرب المانع، قال في هذه الموارد لا يجوز المعاوضة على ذلك. قال: ثم استقرب المان، فقال لندور الانتفاع، لندور الانتفاع، فيشبه ما لا منفعة فيه، فيشبه ما لا منفعة فيه، إذ كل شيء فله نفع ما، كل شيء له نفع ما. أحسنتم. فبالتالي إذا كل شيء له نفع ما، فبالتالي تجوز كل المعاوضات. الآن الشيخ الأنصاري ناقشه، يقول له مولانا يعني ما المانع من الالتزام بأن كل ما ثبت له نفع تجوز المعاوضة عليه؟ من هذا المنع الذي تطلقونه؟ تستدلون بأنه إذا كانت المدار نفعا ما ولو قليل جازت المعاوضة على كل شيء، فلنلتزم بذلك، ما المانع؟ من هنا الشيخ الأنصاري يقول: أقول لا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما ولو فرض الشك. الآن يقول هذا لا مانع من، لماذا؟ لأن الأدلة عامة تشبه، فتجارة عن تراض حل الله البيع، هذا العام، هذا المستغن درج تحت ذلك العموم.
لكنه الشيخ الأنصار هو يخالف ما قاله السابق، لأنه هو قال فيما سبق أنه المنفعة النادرة لا يمكن القياس بها. لماذا؟ إذا قسنا بالمنفعة النادرة سوف نقيس عن كل شيء.
أي بس هذا الحين على أساس مستوى مناقشة الأدلة، وبعدين يقول عندنا إجماع. الكلام بعدين يأتي، العمدة يقول في الإجماع. الآن فقط في ذكر هذه، هل تكون هذه أدلة صامدة في المقام؟ يقول لا، بما هي أدلة لا تصمد. فالعمدة في المقام ما هو الذي يمنعنا من بيع الأمور؟ الإجماع. أحسنتم. نفس الشيء ما تقدم أكو تنافي، لأن ما تقدم هم مبني على الإجماع. يعني هناك يعني هذا في المناقشة هنا يقول بأن ما استدل الآن كما قلنا، استدل بآية كذا ناقشها الشيخ الأنصار، استدل بهذه ذكر الأمثلة ناقشها. نفس الشيء هنا ما ذكره الشيخ أو العلامة الحلي في التذكرة قابل للمناقشة. إذن لو جعلنا الآن، ولذلك قال الشيخ هناك في قضية الملازمة بالأمس، قلنا الملازمة بين الوصية وجواز البيع، ذكرنا هذه النقطة، لأن قلنا فيما تقدم تذكرون البحث بعد فصرح بجواز الوصية مثل الفيل والأسد، والحال أنه لا تجوز المعاوضة عليها عنده، طبعا عند العلامة، فهذا يكشف عن أنه هو المدار مدار المالية وعدمها
تعبدا.
هذا بعد ذكرنا بعد. قال الشيخ عليه الرحمة: قال لا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما، فليكن نلتزم. لماذا؟ لأن هذا يدخل تحت عموم أحل الله البيع وحرم الربا. قال ولو فرضنا الآن، لو فرضنا شككنا في صدق المال على مثل هذه الأشياء، فرض الآن شككنا في صدق المال بأن هذا يصدق عليه مال، هذا الشيء الحقير الحشرة مثلا خنافس لي يصدق عليها مال أو لا، فبالتالي لا نتمسك بالعام، لأنه سوف يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نعم إحنا البيع بما هو بيع محقق مثلا على مستوى المفهوم، مبادلة مال بمال، ولكن نشك مصداقا، هذا معنى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يعني الحكم لا ينقح موضوعه، أنت نقح شوفه، إن ثبت أنه مال فتجوز المعاوضة عليه، إن لم يثبت فلا تجوز المعاوضة. وببيان السلخوي عليه الرحمة في مسألة أن التمسك العام في الشبهة المصداقية غير صحيح غير ممكن، هو أنه العام عموما يتحدث عن القضية الحقيقية، ما يتكلم عن الأفراد في الخارج، لأنه قد يتكلم عن قضايا عامة ليس لها أفراد أصلا. بيان السلخوي عليه الرحمة عند بيان شيق لطيف، لأن في مسألة لماذا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير مقبول، هناك عدة بيانات، منها بيان السلخوي عليه الرحمة. يقول السلخوي عليه الرحمة أنه هكذا، أن العام بما هو عام لا يتحدث إلا على نحو القضية الحقيقية، مو على نحو القضية الخارجية. يقول لك مثلا اكرم زيد، اكرم العالم، هذا عام، اكرم العالم أو اكرم كل العلماء، أما يجي هذا الحكم العام يناقح المصداق يقول لك زيد عالم وعمر ليس، لا ما لا ربط بالعموم العام، العموم لا يتكلم عن القضية الحقيقية وليس عن أفراد القضايا. فنفس الكلام يقول الشيخ الأنصار لو شككنا الآن افترض الآن شكنا على نحو الشبهة المصداقية، هذا المورد يكون مصداقا للعام أو لا؟ يقول لو شكنا على مستوى البيع فليكن ليس مصداق، ولكن الكلام بأنه ممكن نصحح المعاوضة من باب عمومات التجارة، الصلح، العقود، الهبة وغيرها. يعني فليكن ليس ببيع لأنه ليس مال بمال، ولكن في الهبة هل اشترط فيها المالية؟ الصلح اشترط في المالية؟ التجارة مثلا، الإجارة، العقود، غيرها كلها اشترط فيها المالية. أنا أقدر أهديك حشرة خرفسة، جائز، وش المانع؟ أكو مانع؟ هذا لا يدخل. فلو لو شككنا أنه ما يدخل تحت عموم البيع وليس بمال، فيدخل تحت الهبة مثلا. أي، ومن هنا يقول الشيخ الأنصاري عليه الرحمة أن كما قلنا هذه ليست معاوضات، لا هذه قلنا هذه معاوضات لا تحتاج إلى صدق المال، وليست كالبيع مثلا مما نص على لزوم المالية في مثلا في كل طرفية كذا كذا، تمام، معروف. قال ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء، مثل بيع الخنفساء والحشرات وغيرها، المستلزم للشك في صدق البيع أنه مبادلة مال بمال وهذه ليست بمال فنشك، فلا تدخل تحت العام. أمكن الحكم بصحة أو أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها. لاحظ، لعمومات التجارة، يعني يقتضي سائر المعاوضات كذا، لأنه ما المانع مفقود في المقام فتجوز المعاوضة. قال لعمومات التجارة والصلح والعقود والهبل معوضة وغيرها، وعدم المانع لأنه ليس إلا أكل المال بالباطل. ما هو المانع؟ أكل المال بالباطل، واضح، والمفروض عدم تحققه هنا لأنه وجود منفعة ولو نادرة، فلا يسمى أكلا للمال بالباطل. إذن على هذا بعد ما يستدل به في المقام غير تام. الآن يبقى فالعمدة، يقول الآن ما هو العمدة في عندما قلنا ما لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه؟ يقول هو الإجماع، هناك إجماع بينهم. لاحظوا ياك، هناك إجماع بين الأعلام في هذا المقام، واضح. عندنا إجماع يقول فالعمدة في المسألة الإجماع في أنه لا يجوز بيع ما له منافع حتى لو كانت منافع نادرة. قال فالعمدة في المسألة الإجماع على عدم الاعتناء على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة. الآن السيد الخوي قبل الدخول إكمال هذا البحث، الخوي عليه الرحمة له كلام لطيف، يقول بأن هذا الذي ادعي بأنه إجماع كذا، يقول هذا غير تام. من هنا نشوف في صفحة 305 إكمالا للبحث السابق، يقول الوجه الخامس دعوى غير واحد من الأعاظم الإجماع على ذلك، وفيه يقول أن المحصل منه غير حاصل. من ادعنا الإجماع محصل في كلمات الأعلام، يقول هذا غير حاصل. والمنقول ما نقل أنه إجماع ليس بحجة، على أن لا نطمئن بوجود الإجماع التعبدي الكاشف عن الحجة المعتبرة، يعني الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام. لماذا؟ لاحتمال الاستناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المسألة، عند أربعة خمسة وجوه ذكرت، أربعة وجوه، فربما أجمعوا أو ربما قرروا على هذه الأدلة اللي هي في النتيجة هذه أدلة أخرى غير الإجماع. نعم. بعد ذلك سلخوي يقول بأنه عند بالعكس عندنا روايات تدل على جواز بيع هذه الأمور، لهم استدلوا على أنه لا نفعلها فيها، مثل الهر قال لا تجوز المعاوضة عليه، والحال عندنا روايات يقول صحيحة محمد مسلم الصريحة في جواز بيع الهر مع أنه ما لا نفع فيه، واضح، وليضر الناس لأنه يديهم في البيوت وكذا مثلا. أي حتى صاحب نفس العلامة في التذكرة هم قال لا بأس بيع الهر عند علمائنا. على كل حال فهذا كاشف على أنه ما يوجد إجماع أصلا تعبدي وما شاكل ذلك، واضح. قال وهو الظاهر، وهو الظاهر يعني فيما أنه لا أنه لا نعتني بالمنافع النادرة في المالية، فرض منفعة نادرة لكن بعد لا يسوق لنا المعاوضة عليها. قال وهو الظاهر لماذا؟ يقول من التأمل في الأخبار أيضا، يعني إذا تأملنا في الأخبار مثل ماذا؟ قال مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته أو ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة. الشارع حرم شيء له منفعة معروفة متعارفة وحرمها مع أنه له منافع نادرة، يعني هم منافع متعارفة وله منفعة كذلك نادرة، مع ذلك حرمها الشرع المقدس، فهذا كاشف عن أنه لا يعتنى بالمنافع النادرة. مثل ماذا قال؟ مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. لاحظ هذا بناء على ماذا؟ طبعا إذا بنينا على أن للشحوم منفع نادرة محلل على اليهود، بعد ذلك حرمها من؟ حرمها الشارع، لأن ظاهر تحريمها، أن ظاهر تحريم ماذا؟ لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها أو سائر منافعها المتعارفة.
هذا هو الظاهر.
أي فهني منافع نادرة، مع ذلك الشارع ماذا؟ حرمها، ومع ذلك ما جوز المعاوضة عليه، فالتحريم هنا هذا كاشف عن أنه لا يعتنى بالمنافع النادرة، هذا بناء عليه. يعني كأنه يكشف أنه كل شيء حرمه الشارع المقدس وفيه منافع متعارفة وفيه منافع متعارفة وحرمها الشارع، فأيضا تحرم منافعها النادرة، ما يجوز. واضح؟ من هنا قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، لأنهم لحومها ما باعوها، تصوروا بأن اللحوم فقط المحرمة. اليهود ماذا تصوروا؟ لحوم السمك. فماذا فعلوا بالحيتان؟ قصدي قالوا لا، اللي الله حرم علينا فقط لحومها، فإذا نحن شو نسوي؟ إذا يجوز أخذ الشحوم وبيعها وأكل ثمنها؟ يقول لا، صحيح الشحوم لها منفعة نادرة لكم، لأن المتعارف هي منافع ماذا؟ اللحم. ولكن بما أن الشرع حرم هذه المنافع المتعارفة وهو اللحم بما هو لحم، حرم كذلك يسر التحريم إلى المنافع النادرة وهي الشحوم. قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. يقول هذا بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محلل على اليهود طبعا، نعم، لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها أو سائر منافعها المتعارفة. فعليه شكون الشحوم منفعة نادرة مو منفعة متعارفة. يقول فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم، لماذا حرمها أصلا؟ لأن هذه منفعة نادرة، والمنفعة النادرة في نظر الشارع شو تصير؟ كالمعدوم، فلا يصح المعاوضة على المعدوم. قال فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع، يعني المنع من الشارع لبيع الشحوم على اليهود. يعني لو كان، يعني لولا نظر الشارع أن هذه المنفعة النادرة كالمعدوم في نظري، فلا تجوز المعاوضة عليها، وبالتالي حرم عليهم شحومها كذلك. رقم السير الأخوي على الرحمة يقول هذا الكلام للشيخ الأنصاري خالف نفسه بها. يقول شيخ السير الأخوي على الرحمة في هذا في هذه النقطة تعليقا على الشيخ الأنصاري، يقول أقول هذا ينافي ما تقدم منه في بيع الأبوال، تقدم من حمل النبوي على كون الشحوم محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات. أحسن، فهنا كيف يقول بأنها
منفعة نادعة يخصصها؟ لأنه هو قال هناك فرق بين ما حرم عند اليهود وما حرم عند
أحسنت.
ما حرم عند اليهود هو عام جميع المنافع،
جميع
وما عندنا هو وما عندنا لا
هو أكله،
هو أكله فقط.
أحسنت.
أما المنافع الاستسباء به وما شابه له غير محرم.
أي
فهنا تقريبا
أحسنت. فكيف يقول أصلا مو محل استدلالك شيخ الأنصار؟ أحسنت. كيف تستدل بهذا وأنت فيما تقدم قلت أصلا محرمة مطلقا،
مطلقا
مو تجي تستدل بأن هذه منفعة نادرة ربما جائزة عليهم ولكن الشارع حرمها لحرمة أكلها مثلا، أكل المتعارة، فيسر إلى غير المتعارة. يقول هذا غير تام. من هنا يقول السيد من على كون الشحوم محرمة فعل اليهود بجميع الانتفاعات. نعم. يقول فلولا أن النادرة في نظر الشارع المعدوم لم يكن وجه للمنع، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة، الشارع لم ينفع لم يمنع عن بيع ماذا ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة للمنفعة. يعني إذا الشيء له منفعة محللة ومنفعة محرمة قلنا ماذا؟ قلنا يجوز إذا نظر إلى المنفعة المحللة. وذا تقدم قال في التعارف والاعتداد يعني فيما هو يعني كان التساوي بين المنفعتين في العرف والعادة، هذا معنى الاعتداد معناه العادة.
العادة هو يقصد العادة.
وأحسنتم في التعارف يعني في ما هو معتاد ومتعارف. إلا أن يقال هذا بناء على أنها المحرم هي المنافع المتعارفة، فيسري إلى المنافع النادرة لأن الشرع انظرها كالمعدومة. إلا أن يقال المنع فيها يعني هي في الشحوم، لأن الشارع عندما منع بها مو لأنها منفعتها نادرة وبالتالي هي كالمعدومة فلا يجوز المعاوضة، لا، الشارع عندما نظر لأن الشحوم نجسة، هذه الشحوم هذه نجسة فلا يجوز المعاوضة على نجاستها. قال إلا أن يقال المنع فيها تعبدا للنجاسة لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة فتأمل، لكن يقول فتأمل إشارة منه رحمه الله لأن المقصود هو لا بيع الشحوم لحرمة الأكل، لا أنه يعني لأن فيها منفعة وهي أكلها مثلا وأنك منفعة نادرة مثلا بالنسبة للشحوم، عدد الشحوم ما تؤكل تؤكل مثلا احسنتم اللحوم تؤكل، فهذا مو لانه النجاسه، لا، الشرع ما حرم بيع الشحوم لنجاستها تعبدا بالنجاسه، لا، بل حرمها كما يظهر لي عدم المنفعه المتعارفه او فيها منفعه نادره لكن بحكم المعلوم، لان هذا خلاف لأن نفس الشارع الرواية من النبي صلى الله عليه وآله عندما قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، هذا فيه إشارة إلى أن حرمة مبررة بحرمة الأكل
باعوها وأكلوا
ثمنها، إلا أن يقال المنع فيها تعبنا للنجاسة لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة تأمل. وأوضح من ذلك الآن يريد يستدل يقول الآن قلنا أصلا طبيعة استدلال الشيخ الأنصاري الرحمة في خبر اليهود لعن الله اليهود هذا فيه ما فيه كما أشرنا، لأن خلاف ما هو بناه في مسألة جواز بيع الأبوال هنا على كلها. الآن يقول لو سلمنا نحن الآن أنه استدلال تام فيما تقدم، يقول أوضح منه من ما استدل به في المقام هو ما ورد في رواية تحفل عقول، هناك ضابطة تقدمت وهي في قوله يعني المنسوب للإمام الصادق سلام الله عليه قال وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه. ليش يقول؟ إذ لا يراد منه مجرد المنفعة، أحسنتم، يريد المنفعة المتعارفة، وإلا لا استلزم أن يباع كل شيء ويشترى كل شيء لأنه لا يخلو من منفعته، ما ممكن تضع يدك على شيء لا منفعة له، وإن كانت منفعة قليلة أو ما شاكل ذلك. وقوله يعني وكذا يستدل به، وقوله عليه السلام في آخره إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، نظير كذا وكذا إلى آخر ما ذكر. يعني إيه أحسنتم، فعليه يكون المراد فإن كون المنافع عرفة هي التي إذا كانت هذه منفعتها المتعارفة هي التي يأتي منها الفساد محضا، هذا المقصود بها. يعني المقصود بها من هذا المقطع والمقطع السابق هو المنافع المتعارفة لا المنافع النادرة، حيث أن لو فرضنا جهة من جهات الصلاح فيها بالتالي يجوز البيع. واضح إخواني هذا البحث؟ قال فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك، وين عند فروع تحف العقول ذكرها الإمام سلام الله عليه، لها منافع محللة نادرة. البرابط مثلا المزامير فيها منافع محللة، منافع نادرة. ترضى لها بشتري المزمار حق ضار أو شيء من هذا القبيل، منفع أي منفع نادرة عموما، وإن كان منفعة المتعارف ذا استخدامها للغنى والعياذ بالله. قال فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة، فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها. الآن مثلا حين الأشربة مثل الخمر جلكم الله، الخمر شراب حرام العياذ بالله، نقم ذلك له منفعة ويش نادرة، لعلاج الدواب، لعلاج بعض المرضى، لكذا كذا وما شاكل ذلك. قال فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب بل المرضى، وهذا جائز إذا في حال الضرورة، هم بالنص والفتوى جائز، الضرورات تبيح المحظورات. قال فجعلها مما يجيء منه الفساد محضا، إنما هو كما قلنا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها، لاحظ لندرتها. واضح إلى هنا البحث؟ إلى هنا تحصل. إذن يقول العمدة في المقام ما ليست الأدلة التي تقدمت، بل عندنا إجماع. واضح الآن؟ يقول الآن الكلام، كل الكلام أين الآن؟ هذا كله على مستوى صح التعبير الكبرى. الآن الكلام في المصادق، إذا شككنا أن هذا له منفعة نادر، المنفعة يعتد بها أو لا يعتد بها، منفعة نادرة لا يعتد بها أو منفعة متعارفة ويعتد بها، يقول هذا، يقول إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها. نقول هذه منفعة نادرة أو لا منفعة متعارفة، يقول فالواجب الرجوع إذا شككنا. الآن الآن إذا شككنا كما قلنا، هذه كما قلنا هذا باب الشك، تمسك بالعام في الشبهة المستقيمة وضحنا قبل قليل، واضح. فلو شككنا بعد ما ترجع إلى هذا حين في منفعة نادرة أو متعارفة، فإن كانت متعارفة يصح بيعها، كانت نادرة لا يصح البيع عليه. فإحنا في حال البيع لأن أخذ في مفهومه مودلة مال بمال، والآن كما أشرنا أن العام لا ينقح أفراده في الخارج وموضوعاته في الخارج، وأن الحكم لا ينقح موضوعه كما يقولون، وذكرنا بيانس الخوي عليه الرحمة فيما تقدم، وهو قوله بأنه العام يبين القضية الحقيقية ولا له مساس بالأفراد. على ما تقدم إذن إذا شككنا ما أستطيع أن أتمسك العام في شبهة المستقي، يقول أنه هذا صحيح أو غير صحيح مثلا، فمن هنا لا أتي لعمومات البيع اللي اشترط فيها مبادلة مال بمال، فإن أذهب إلى عمومات التجارة، تجارة عن تراض، أو مثلا عمومات الهبة أو الصلح وما شاكل ذلك. قال إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها، فالواجب الرجوع في مقام الشك يعني في أن هذه المنفعة موجودة نادرة أم لا، يعني هذه المنفعة الموجودة هي نادرة أو لا. إلى وين؟ إلى أدلة التجارة ونحوها مما ذكرنا، مثل قلنا كأدلة الهبة والصلح وما أشبه ذلك. واضح؟ الآن قال ومنه يظهر، يعني ما تقدم، احنا أسسنا فيما تقدم وهو أن ما ثبت أن له مالية عرفية معتد به عند العقلاء بلا أشكال تصح المعاوضة عليه كبيع وشراء، فضلا عن الهبة والتجارة وما شكل ذلك. قال ومنه أي مما ذكرنا من صحة بيع ما له مالية عرفية يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع خلافا لما ذكر أنه لا يجوز بيع السباع كما نسب إلى بعض العلماء ذكرنا في البحث السابق، بناء على وقوع التذكية عليها، وهذا بلا أشكال يقع التذكية عليها، هم عندنا روايات فالإجماع كما ينقل عن صاحب السرار. هنا السلخوي على الرحمة له مطلب لطيف يقول كما هو مشهور عن السرار ودعوى الإجماع عليه، لماذا؟ قال للانتفاع المبين. وش عندكم العبارة؟ أو البين، ها؟ أي شوف هذا الشيخ أنا المبين الظاهر اشتبه النسخة البين، أي الانتفاع البين بجلودها. نيسة الأخوة على الرحمة لطيفني عبارة جيدة قرأها باب الفائدة، يقول قوله ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليه، يقول أقول يجوز بيع جلود السباع والانتفاع بها على وجه الإطلاق. لماذا؟ قال لجملة من الأخبار التي ذكرناها تقدم. هنا ربما فيه حسب نص صفحة 140 ذكرنا بعض الروايات هناك إذا تذكرون في بحث تقدم عندنا جواز بيع السباع والمسوخ. أي هذا في الروايات مثلا قال السلخوي على الرحمة في ذا صحيح 140 قال وأما السباع فلا شبهة في جواز بيعه لجواز الانتفاع بها بالاصطياد ونحوه، وكذلك الانتفاع بجلودها على ما ورد في جملة من الروايات، بل في حديث جواز بيع الفهود مثلا، هذا الرواية عيس ما رواه عيسى بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال نعم، وهذه موثقة. مثلا في موثقة عبد الرحمن هذه بالنسبة للبيع الهر مثلا لا بأس بثمن الهر، وفي ثالث جواز بيع جلود النمر. شوف هذه الرواية أبو مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل رجلان فقال أحدهما أني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال الإمام مدبوغة هي؟ قال نعم، قال ليس به بأسون. هذه رواية أخرى اللي في الجعفريات عن علي بن جعفر عن أخي عن الإمام الكاظم عليه السلام قال سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها يصلح ذلك؟ قال لا بأس ما لم يسجد عليه. هذه موثقة. على كل حال مجموعة من الروايات في المقام هم موثقة سماعة في موثقة أخرى سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلدة، يعني في التذكي يعني صارها مذكاة. في الصحيح كذلك رواية عن الفهود وسباع الطير هل تلتمس انتشارها؟ قال كما قلنا. على كل حروات موجودة في المقام. هنيس الخوي يقول أقول 307 أقول يجوز بيع جلود السباع والانتفاع بها على وجه الإطلاق لجملة الأخبار ذكرناها، اللي ذكرنا بعضها طبعا ذكرنا بعضها في بيع المسوخ والسباع وعليه فلا وجه لدعوى أن النص إنما ورد ببعضها فقط فيجب تقييد جواز البيع كما في المثل. ثم أن السباع مما يقبل التذكية كما هو المشهور بل عن السرار الإجماع عليه وتدل عليه موثقة كذا كما قلنا. نعم على كل حال
يكون هذا التذكية لأجل الانتفاع
بل يقول السلخوي أصلا حتى لو بعتها الآن أنت وهي حية وما تتبع عليه تقدر تتبع بجلودها بعدين أي بالتذكية وما شابه الله. على كل حال إذن قال إذا العبارة قال ومنه يظهر يعني مما تقدم كما قلنا ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها للانتفاع ماذا للانتفاع البين بجلودها وقد نص في الرواية على بعضها كما قلنا وكذا شحومها هم يستفاد من شحومها تطل حد التطلية وجعل صابون وعظامها هم يستفاد من عظام هذه إذا ذكيت مثلا يستفاد من عظامها كما يقال بعضهم مثلا تجعل مشط أو ذي حق الأشياء الحادة سكاكين صغيرة أو حتى مثلا الخياطة مثلا ممكن يعني قال وأما لحومها بعد التذكية الآن هذه بلا أشكال جلودها عظامها شحمها فيها منافع ورد النص في جوازها وهي قابلة للتذكية فإذا لا أشكال في المعاوضة عليها الكلام الآن في لحوم النمر أو لحوم الأسد قال وأما لحوم فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز لماذا معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة من هيك إطعام الكلاب المحترم وجوارح الطير يقول هذا ما يجوز وإن كان بعض العلماء يقول إذا ثبت الآن مثلا أنه بيع لحوم الأسود وغيرها للطيور أو للطيور الجارحة أو للكلاب المحترمة وغيرها وغيرها وهذه يعني كما حنا في زماننا متعارف ومعتد بها عند العقلاء تجوز المعاوضة على لحوم الأسد وكذا وكذا وما شاكل ذلك ويظهر أيضا يعني ما ذكرنا من بيع كما قلنا جواز ما له مالية عند العرف قال ويظهر أيضا جواز بيع الهرة وهو المنصوص في غير واحد من الروايات كما قرأناها بالأمس وقرأنا قبل قليل ونسبه في موضع من التذكرة إلى من؟ إلى علمائنا بخلاف القرد إذن الهرة ورد فيها ناس وأنه منسوب إلى علمائنا بأنه يجوز بيعها لأنه لا نفع فيها الهرة وقال الآن ثابت لها خب منافع فضل اشتري هرة لاصطياد الفئران في البيت منفعة معتد بها عند العقلاء بخلاف القرد يقول لأن القرد ماذا ما في منفعة إلا أنه يحفظ المتاع ونفس الكلام قلنا إذا ثبت الآن لأن هذه أمثلة قلنا بحث الساق قلنا هذه الأمثلة ست على التحقيق هذه أمثلة فرضية لكن الآن في زماننا الآن القرود لها منافع عدة بعثت تقابل التعليم للحفظ عصاحين بعضهم يقوم حتى بتربية الأطفال حفظ الأطفال وأرضاع الأطفال والقيام بمحصلح في الغرب وكذا يعتنون بالغرب يتزوجون بعضهم صحيح زي ما يقال بأنه امرأة أحبت قردا فذهبت إلى الكنيسة وعقدوا عليها موجود في تقاريرهم إيه يعني المرأة عندها قر ما تحصل زوج تأخذ لها قر نستجير بالله الآن القرود المحترمين يكتبوا لهم وصايا ولهم حق في الميراث والكلاب كذلك قال بخلاف القر يعني لأن المصلحة المقصودة منه وهو حفظ المتاع نادر ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند الآن مسألة لطيفة هذه خلاصته عشان بعد ننهي المطاف هذا البحث هذا اليوم خلاصة المطلب هو هذا أن عندنا تارة المنفعة المعتد بها عدم المنفعة يعني هذه ما لها منفعة معتد بها تارة ناظرة إلى خستها أمور خسيسة قليلة حقيرة وتارة إلى قلتها هل هناك فرق؟ قال نعم قال ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خصة الشيء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط اللي كما قلنا هنافس وحشرات وأخرى إلى قلته كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبة حنطة تبيع حبة حنطة ما يجوز هذا أصلا مالها مالية واضح؟ قلنا والفرق أن الأول ما الفرق؟ من جهة الفقهية قال والفرق أن الأول لا يملك هذه الحشرات والخنافس لا تملك ولا يدخل تحت اليد لاحظ ولا يدخل ماذا تحت اليد يعني لأن هذه القاعدة على يد ما أخذت لحنا بحثنا في قواعد فقهية. كما عرفت من التذكرة كتاب العلامة بخلاف الثاني فإنه يملك منه الثاني يعني الحنطة تملك. الآن يرتب مسألة يقول ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا. يعني هذا الآن لأنه إذا كان هذا له مثل أي فهذه لها يعني يرجع المثل. إذا كان وإلا ليس لها قيمة أصلا، فما دام ليس لها قيمة يعني سي لا ترد ردا قيميا معذرة قيميا، فقط الرد المثل. لماذا؟ لأنها لا مالية لها لا قيمة لها. قال ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا كغير المثلي. في التذكرة ما قال بأن أصلا لا قيمة لها لا مال لها لا تصح المعاضة عليه، إذن لا قيمة لها ولا مثل لها. يعني كغير المثلي يعني الذي لا يجب قصبه شيء. هذا إذن لو غصبه غاصب غصب حبة أو غصب حشرة ماذا عنده؟ يقول هذه لا قيمة لها لا مثل لها، فبالتالي شو يصير؟ ما يضمن شيء. الآن البعض أشكل عليه قاله وضعفه بعض، هذا كما ينقل عن صاحب المحقق الكركي عليه الرحمة هو الذي قال بأنه هذا كلامه غير تام، وضعفه بعض بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا. غصب صبرة ماذا؟ تدريجا. صبرة يعني مجموعة مثل الصبرة مثل اللي هو ما جمع من الحنطة والشعير، تجمع حنطة وش يسموه صبرة. فلو واحد جاء كل دقيقة يسرق فقط حبة واحدة، فعلى كلامك نقل الحب تدريجيا، فش يصير عليه؟ ما يصير عليه ضمان على قول العلامة، فهذا يلزمك لازم فاسد وأنت تتمسك به. قال وضعفه بعض بأن اللازم حينئذ يعني أي حين عدم الضمان في مثل الحنطة الآن على رأي العلامة فيما لو غصب صبرة تدريجا ويمكن أن يلتزم، يعني يمكن أن يجاب عن يعني ممكن نجاوب عن نيابة عن العلامة ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثلي اللي ما له مثل. في غير المثل يعني القيمي الذي يعتقد أنه لا يجب الضمان، إذا الضمان بمثلي خلاف فرض أنه ليس بمثلي. يعني إحنا هذا أولا قيمي وقلنا ليس له قيمة فإذن لا ضمان فيه، فكما أنه لا ضمان في القيمي هم هذا له وإن كان له مثل ولكن لا يضمنه كذلك. من هنا قال يعني معنى بما يلتزم في غير المثلي. ما هو المثل غير المثلي؟ يعني عندنا قيمي وعندنا مثلي، فكما أنه لا ضمان في المثلي كذلك ممكن أنه
لا ضمان في القيمة،
لأن لو قلت أنه ضمان في القيمة هذا خلاف أنه له قيمة، هو ليس له قيمة أصلا. ويمكن أن يلتزم فيه ما يلتزم في غير المثلي فافهام. ربما فافهام يقول لأنه الشيخ الأنصاري فرق بأنه يمكن الفرق بين حبة من الحنطة وبين صبرة ولو تدريجية، فإذا الآن هذه الحبات تجمعت صارت صحيح، إذا كل شوي سرق له حبة غصب حبة تجمع، من تجمع صار مال صار له قيمة، إذن له فيه ضمان عكس الحبة الواحدة التي لا ضمان فيها. إذن تصير قيمي فيكون لها ضمان قيمي، ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثل فافهم. يقول نفس الكلام هنا، ثم إن من حق الاختصاص في القسم الأول مشكل، أي الأول الحشرات، واحد صار حشرة وجيت أنا أخذيتها من عنده، مدام هو وضع يده عليه حق الاختصاص له أخذها يعني حق الاختصاص. فهنا على كلام العلامة شو يصير؟ لو أنا أخذتها من عنده ما فيها إشكال، لأنه ما هو لا حق، لأنه لا قيمة، لأن لا قيمة لها ولا مالية لها. يقول هذا مشكل. ليش؟ لأنه الحق الاختصاص ما يرتبط بما له قيمة أو ما ليس له قيمة. لا، حق الاختصاص مربوط بما هو يعني إن صح التعبير لا يدور مدار المالية وعدم إحسان. فلو واحد مثلا حط يده على حظ حنطة أو خنفساء فهو وضع يدها عليها ويريدها حتى لو ما كانت الخنفساء ذات مال وما شاكل ذلك. قال: ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل مع عموم قوله صلى الله عليه وآله: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به، فهو حق ماذا به، مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا. الآن حشرة أنا أروح أصطادها وأخذها، جي واحد يأخذ، ماذا في النظر العرفي؟ في النظر العرفي أن هذا ظل، لا يجوز. واضح أخواني هذا المطلب؟ ماري واضح البحث السابق إن شاء الله وضحته، واضح إن شاء الله. بعد في شيء بعد هذا ما قدرنا عليه، هو في عموان كلام جاي لسأل أخوي هني لطيف. أي بس الوقت ما يسعه قال، لأنه يقول: ولو غصبه غاصب كان عليه مثله أن كان مثله. يقول السيد عليه الرحمة، يقول: الدليل على الضمان إنما هو السيرة القطعية من العقلاء والمتشرعة، وعليه فلا بد وأن يخرج عن عهدة الضمان إما برد عينه أو مثله، ومع فقدهما لا عند عينه ولا مثله لا يمكن الخروج منها بأداء القيمة، بل أصبح الغاصب مشغول الذمة لصاحب العين إلى يوم القيامة مثل المفلس. إذ الانتقال إلى القيمة إنما هو فيما إذا كان التالف من الأموال، فلا ينتقل إليه إذا لم يكن التالف مالا مثلا. طبعا له كلام لطيف. نعم، هني هم كذا في رد، يعني في الإجابة عن العلامة كذلك، بأنه سيرخو يقول بأنه نظر العلامة ليس عدم الضمان مطلقا، لا، عدم الضمان فيما لا مالية له، يعني ما يستخ عليه عنوان المال، ولكن لو صدق عنوان المال كما لو جمع هذا الغاصب حبة حبة اجتمع الصورة الآن مال فله ضمان. أحسنتم، هذا ما يمكن أن يقلبهنا. بحمد الله انتهى الكلام عن النوع الثالث. يأتينا إن شاء الله الحديث عن النوع الرابع، ما يحرم اكتساب به لكوني عملا محرما في نفسه. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.